بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا. لا زال الحديث في الفصل التاسع في مقولة الكلمة، وكان الكلام في محاور ثلاثة. المحور الأول في تعريف الكم، المحور الثاني في أقسام الكم، وتبين أن الكم ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. والمحور الثالث في خواص الكم، لا زال الحديث قائما في المحور الثاني وهو بيان أقسام الكم. وذكرنا أن الكم ينقسم إلى متصل وإلى منفصل، والكم المتصل هو ما كان بين أجزائه حد مشترك كالنخبة بين جزئي الخط، أو الخط بين جزئي الصرف، أو الصرف بين جزئي الجسم التعليمي. والمراد من الحد المشترك هو الحد الذي يقع بين جزئين، ما إن يعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر نهاية للجزء الآخر. قلنا نظير هذا الخط، هذا الخط النقطة تقع بين جزئين، وهذه النقطة حد مشترك، بمعنى يمكن أن تكون بداية لهذا الجزء ونهاية الجزء الآخر. أما الكم المنفصل هو الذي لا يقع بين أجزائه حد مشترك كالعدد، فإن العدد أي عدد فرق إذا جزئ لا يوجد بين أجزائه، يعني بين عددين، بين جزئيه العدديين حد مشترك كالعدد ستة، فإن ستة إذا انقسمت إلى ثلاثة وثلاثة لا يوجد حد مشترك يعتبر بداية للثلاثة الجزء الأول ونهاية للجزء الآخر. لماذا؟ لأن هذا الحد المشترك ما هو؟ إن كان الحد المشترك أخذ من الجزئين إذا تحولت الستة إلى خمسة، عبارة عن اثنين وثلاثة. لماذا لا تكون عبارة عن ثلاثة وثلاثة؟ لأننا أخذنا واحدة كحد مشترك. وإن كان الحد المشترك جئنا به من الخارج، فإذا جئت به من الخارج فإما أن يضاف إلى الجزء الأول أو يضاف إلى الجزء الثاني، وسوف تتحول العدد ستة إلى العدد سبعة. إذا الحد المشترك إما يوجب زيادة العدد فيما إذا كان من الخارج، وإما يوجد نقصان العدد فيما إذا فرغ من الداخل. وعلى التقديرين، لا هذا قلت، وعلى التقديرين يستوجب القول، ما فرغ ستة ليس ستة، وما فرغ خمسة ليس خمسة. ثم يشرع في التقسيم الآخر، لأن الكم ينقسم تقسيما أوليا إلى متصل ومنفصل. المتصل ينقسم إلى أقسام. المتصل ينقسم الى متصل قار ومتصل غير قار. ما هو الفرق بين المتصل القار والمتصل غير القار؟ قبل بيانه المصنف قدس سره شرعا في بيان العدد الذي هو احد مصاديق الكم المنفصل. ما هو العدد؟ العدد هو الحاصل من تكرر الواحد. معنى ذلك اذا جئنا الى العدد اثنين، العدد اثنين عدد لماذا؟ لانه تكرر واحد، وواحد وواحد يعطينا اثنين. ثلاثه عددا لانه مكرر الواحد ثلاث مرات، واحد وواحد وواحد يعطينا ثلاثه. أربع عدد لأنه مكرر الواحد كم مرة؟ أحسنتم، أربع مرات. والعشر عشر مرات، والمئة مئة وحدات، وهكذا. إذن مكرر الواحد يكون عددا. الواحد مكرر الواحد أو ليس مكرر الواحد؟ العدد واحد ليس مكرر، العدد واحد ليس مكرر. العدد اثنان مكرر الواحد مرتين، اما واحد احسنتم ليس مكرر الواحد. اذا يكون عددا او لا يكون عددا؟ لا يكون عددا، لان العدد هو مكرر واحد والواحد ليس مكرر الواحد. اذا اول الاعداد، اول انواع الاعداد هو العدد اثنان. أما الواحد لا يعتبر عددا، لأن العدد هو الحاصل من تكرر الواحد، والعدد الواحد ليس مكررا. إذا ما هو واحد؟ واحد مبدأ العدد لا أنه هو عدد. مبدأ الأعداد هو الواحد لا أنه هو عدد. العدد هو الحاصل من تكرر الواحد. ومن الواضح أن الواحد ليس مكرر الواحد. الاثنان مكرر الواحد مرتين، الثلاث ثلاث وحدات، أربعة أربع وحدات، وهكذا بقية الأعداد إلى ما لا نهاية. أو كما ذكر الشيخ البقائي أعلى الله مقامه الشريف في القرآن خلاصة الحساب، ذكر أن العدد ما هو؟ العدد هو مجموع نصف حاشيتين. مثلا إذا جئنا إلى العدد ثلاثة، العدد ثلاثة له حاشيتان تحيط به، ولهذا نحن نقول حاشية العام. ما هي حواشي؟ حاشيتا العدد الثلاثة، يعني العدد الذي يسبقه هو العدد الذي يلحقه. ثلاثة العدد السابق عليه هو اثنين، واللاحق له أربعة. لاحظ معي هذا. إذا جئنا إلى العدد الثلاثة، العدد ثلاثة السابق له كم؟ واللاحق له هذا اثنين وأربعة يسمى حاشية. نصف الاثنين كم؟ ونصف الأربعة واحد زائد اثنين كم يساوي؟ فما هو العدد؟ العدد مجموع نصف الحاشية، يعني نصف الحاشية الأولى زائد نصف الحاشية الثانية يساوي العدد. تعالوا الأربعة للست. ما هي حواشي العدد ستة؟ أسباب خلق عدد 5 والآخر 7. نصف الخمسة كم؟ 2.5. ونصف السبعة 3. ونصف 2.5. إذا الستة نصف مجموع حاشية، نصف مجموع حاشية. العدد واحد قالوا بأنه ليس نصف مجموع حاشيتين، باعتبار أن عدد صفر ليس عدد لأنه لا حاشية له. إذن عند الحكماء أن الواحد ليس عدد، خلافا ما هو عند الرياضيين، الرياضيات تعتبر الواحد عدد، بل الصفر يعتبر من الأعداد الحقيقية. لماذا الواحد لا يعتبر عددا؟ نحن قلنا الوجه الأول لأن العدد هو الحاصل من تكرر الواحد، والواحد لا مكرر له. الوجه الثاني أن العدد من مقولة الكم، فلا بد في كل عدد ينطبق عليه تعريف الكم. وأهم خصوصية يختص بها الكم أنه يقبل القسمة بالذات، القسمة الوهمية، بينما الواحد لا يقبل القسمة. فإذا لم يقبل الواحد القسمة إذا ليس كما، لأن الكم هو الذي يقبل القسمة. قد تقول لماذا الواحد لا يقبل القسمة؟ نقول الواحد لا يقبل القسمة لأن الذي يقبل القسمة هو الكثير، والواحد يقابل الكثير. الذي يقبل القسمة هو الكثير والواحد يقابل الكثير، فالواحد ما ليس بكثير، فبالتالي لا يقبل الواحد القسمة. تفهم ماذا قال؟ الثاني أعني المنفصل هو العدد الحاصل من تكرر الواحد، وإن كان الواحد نفسه ليس بعدد. لماذا؟ لأنه ليس مكرر الواحد، وأيضا لعدم صدق حد الكم عليه، حد الكم عن تعريف الكم عليه على الواحد. لماذا؟ لأننا قلنا من خواص الكم قبول القسمة، والمفروض أن القسمة أن الذي يقبل القسمة هو الكثير والواحد يقابل الكثير. وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة لاختلاف الخواص. هنا يشرح في مطلب آخر، يقول السيد قدس سره إذا جئنا إلى الأعداد 2, 3, 4, 5, 6، هذه الأعداد هي أنواع تندرج تحت العدد، فالعدد 2 نوع، والعدد 3 نوع، والعدد 4 نوع. يعني نسبة الأعداد إلى بعضها البعض الآخر كنسبة الإنسان إلى الفرس إلى البقر إلى السمك إلى الطائر. ما هي نسبة الإنسان إلى البقر والفرس والطائر؟ الإنسان نوع، البقر نوع، الفرس نوع، السمك نوع، الطائر نوع. أنواع تندرج تحت الحيوان. أيضا مراتب العدد، العدد هو المعنى العام، مراتب العدد، الاثنان، مرتبة الاثنين، مرتبة الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، العشرة، المئة، المئتين، هذه تكون أنواعا. ما الدليل على أنها أنواع وليست أفراد؟ يقول اختلاف الخواص. فإذا جئت إلى العدد اثنين فإنه يقبل القسم على نفسه اثنين، لكن لا يقبل القسم على ثلاثة. إذا جئت إلى العدد ثلاثة من خواصه أنه يقبل القسم على ثلاثة، لكن لا يقبل القسم على اثنين. العدد تسعة يقبل القسم على ثلاثة وعلى مضاعفات الثلاثة، ولكن العدد عشرة لا يقبل القسم على ثلاثة ولا مضاعفات الثلاثة. مضاعفات الثلاثة يعني الستة التسعة والأربعة. إذا نلاحظ أن كل عدد يختص بخصوصية لا يتضمنها ويشتمل عليها العدد الآخر. اختلاف الخواص دليل على أن مراتب العدد مراتب نوعية، أنواع متعددة. ولهذا قال: وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد، يعني اثنان ثلاثة أربعة، نوعا على حدة لاختلاف الخواص. شرع بعد ذلك في بيان أقسام الكم المتصل، وقسم الكم المتصل إلى قسمين: المتصل القار والمتصل غير القار. ما هو الفرق بين المتصل القار والمتصل غير القار؟ القرار من الاستقرار والاجتماع، وغير القار يعني غير المجتمع. فالكم المتصل القار هي ما كانت لأجزائه اجتماع في الوجود، مثلا أجزاءه المفروضة لأن القسمة قسمة وهمية وليست خارجية. مثلا الخر، الخر يقسم إلى أجزاء في الذهن، ولكن في الخارج تلك الأجزاء المفروضة مجتمعة وليست مجتمعة. الخط وجود واحد أو وجودات متعددة؟ الخط وجود واحد، أجزاؤه المفروضة مجتمعة بين في الوجود. إذا الخط يعتبر كما متصلا قارا. ما معنى قار؟ يعني أجزاؤه المفروضة مجتمعة في الوجود، وليس نلاحظ الخط عبارة عن أجزاء متصلة بعضها على البعض آخر في الخارج، بل أجزاء مجتمعة في الوجود. وكذلك السطح، السطح كم متصل أجزاؤه المفروضة، لأن السطح يمكن أن يقسم قسمة وهمية إلى مجموعة من الأجزاء، ولكن هذه الأجزاء المفروضة بحسب الخارج مجتمعة، هذه الأجزاء مجتمعة في الخارج، وليس فقط عبارة في الخارج عن مجموعة من الأجزاء متفرقة أو متصلة. هذا ما يعبر عنه بالكم المتصل قار من القرار والاجتماع. وعندنا كم متصل غير قار، هذا مثال الزمان. الزمان يمكن أن يجزأ، مثلا إذا جئنا إلى الساعة تجزأ إلى 60 دقيقة، ولكن أجزاء الزمان مجتمعة في الوجود أو ليست مجتمعة في الوجود؟ ليست مجتمعة في الوجود. لماذا؟ لأن الجزء اللاحق يتوقف وجوده عن انعدام الجزء السابق، فلا تتحقق الدقيقة الثانية إلا إذا انعدمت وانصرمت الدقيقة الأولى، ولا يتحقق الدقيقة الثالثة إلا بعد انصرام وتقضي الدقيقة الثانية وما أكثر. إذا أجزاؤه ليست مجتمعة في الوجود، بل كل جزء لا حق موقوف على انعدام الجزء السابق. الزمان اللاحق يتوقف على انعدام الزمان السابق. فأجزاؤه مجتمعة الوجود كلها أو ليست مجتمعة؟ ليست مجتمعة، لأن كل جزء لا يتحقق إلا بعد انعدام الجزء السابق. هذا يعبر عنه بالكم المتصل غير القاطع، يعني أجزاؤه ليست مجتمعة في الوجود. قال: والأول أن المتصل ينقسم إلى قارب وغير قارب، والقارب ما لأجزائه المفروضة. لماذا مفروضة؟ لأن القسمة وهمية. اجتماع في الوجود كالقطب مثلا، وغير القارب بخلافه، يعني ما لأجزائه ما لم تكن أجزاؤه المفروضة مجتمعة في الوجود، وهو الزمان. فإن كل جزء من أجزاء الزمان مفروض لا يوجد إلا وقد انصرم السابق عليه، ولما يوجد الجزء اللاحق، يعني وبعد لم يوجد الجزء اللاحق. الكم متصل ومنفصل، والمتصل قار وغير قار. القار على ثلاثة أقسام. ما معنى المتصل القار؟ الذي تكون أجزاؤه المفروضة مجتمعة في الوجود. هذا المعنى ينطبق على الخط، وينطبق على السطح، وينطبق على الجسم التعليمي. ما هو الفرق بين الخط والسطح والجسم التعليمي؟ الخط هو الممتد في بعد واحد. تلاحظ أن الخط له امتداد واحد. أما السطح فهو الممتد في بعدين، الطول والعرض. إذا الخط ممتد في بعد واحد، أما السطح ممتد في بعدين، الطول والعرض. أما الجسم التعليمي هو الممتد في ثلاثة أبعاد، طول عرض عمق. الخط كم يمتد في بعد واحد، السطح يمتد في بعد الطول والعرض، الجسم التعليمي يمتد في ثلاثة أبعاد. وجميع أجزاء هذه الأمور الثلاثة، الخط والسطح والجسم التعليمي، أجزاء مجتمعة في الوجود. فلماذا تعتبر كما متصلا قارا؟ إذا جئنا إلى الخط وهو الممتد في بعد واحد، لماذا يعتبر الخط أنه كم؟ لأنه عرض يقبل القسمة. الخط يمكن أن يجزأ الوهمية أجزاء مفروضة لذاته، وهو عرض. إذا كان الخط عرضا ما هو موضوعه؟ كل عرض يحتاج إلى موضوع. موضوع الخط هو السطح، وموضوع السطح هو الجسم التعليمي. ولهذا قال: السطح معروض للخط، معروض للموضوع، والجسم التعليمي معروض للسطح، فالسطح يعرض على الجسم التعليمي. الجسم التعليمي معروض يعرض على من؟ ما هو معروضه؟ الجسم القليل. نأتي إلى الخط أولا. الخط هو الذي يمتد في بعد واحد، هكذا هو الخط. نهاية الخط ماذا؟ نقطة. نهاية الخط ماذا شيخنا؟ نقطة. هنا يأتي السؤال، النقطة من الخط خط أو ليست بخط؟ النقطة، النقطة هذا خط نهايته ماذا؟ النقطة خط أو ليست بخط؟ ليست خطا. لماذا؟ لأن الخط هو الممتد في بعد، والنقطة لها امتداد أو ليس لها امتداد؟ ليس لها امتداد. إذا النقطة ليست خطا لأن الخط هو الممتد والنقطة لها امتداد لها. ولهذا قيل حد الخط يعني نهاية الخط مفترض، والحد دائما يكون خارجا عن المحدود. جيد، نهاية الخط ماذا؟ حد الصف نهاية الصف ماذا؟ خط. الخط صفحا أو ليس بصف؟ ليس صفحا. لماذا؟ لأن الصفحة امتداد في بعدين طول وعال، والخط ليس له إلا امتداد واحد، إذا الخط ليس صفحا. كذلك إذا جئت إلى الزمان، نهاية الزمان هو الآن، والآن طرف الزمان. إذا كان الآن هو طرف الزمان، الآن زمان أو ليس لزمان؟ ليس لزمان. كما أن طرف الخط نقطة والنقطة ليست بخط، دائما طرف الشيء خارج عن حدود الشيء، عن المحدود. الطرف والحد، والحد خارج عن المحدود. ولهذا إذا قيل الماهية حد الوجود، إذا الماهية وجود أو ليست بوجود؟ ليست وجود. النقطة حد الخط، إذا النقطة ليست خطا. الآن حد الزمان، إذا الآن ليس زمانا. ولهذا قلنا بالأمس ليس المراد من الآن هو جزء الثاني، لا، الآن بالمعنى الفلسفي هو طرف الزمان، نفاذ الزمان، ونفاذ الشيء منتهى. إذا الخط يعرض على الجسم، يستحيل أن يوجد، يعرض على السطح، يستحيل أن يوجد خط من دون سطح. خط يعني هناك سطح، صرف يعني هناك جسم. قال ثلاثة أقسام، جسم تعليمي. قلنا الجسم التعليمي ما هو؟ هو الممتد في ثلاثة أبعاد، جهات طول وعرض وعمق. عرفنا أن الخط يعرض على الصرف، والسطح يعرض على الجسم التعليمي. الجسم التعليمي يعرض على من؟ على الجسم الطبيعي. جيد، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الجسم التعليمي وبين الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو الجوهر، أما الجسم التعليمي هو عرض. نحن ذكرنا أن أقسام الجوهر كان خمسة، النفس، العقل، الصورة، المادة، الجسم. ذاك الجسم الذي هو أحد أقسام الجوهر هو الذي نعبر عنه بالجسم الطبيعي. والجسم الطبيعي هو المشترك بين جميع الأجسام. أي جسم من الأجسام تلاحظه يشترك في أصل الجسمية. هذا الكرسي جسم، لا معي الكرسي، الطاولة، الكتاب، السبورة، الجدار، الإنسان، جميع هذه الأنواع تشترك في أصل الجسمية. في في أصل الجسمية. الاشتراك في أصل الجسمية هو المعبر عنه بالجسم الطبيعي، ولكن إذا لاحظنا هذه الأجسام المشتركة في أصل الجسمية نجد أنها تأخذ شكلاً معينة، فالطاولة مربعة والكرسي مستطيل والجدار مفروض وهذا دائرة. الدائرية بعض الأجسام، يعني إذا جئنا إلى الدائرة، إلى المربع، إلى المثلث، إلى المستطيل، إلى المخروط، جميعها تشترك في أصل جسمي، ولكن تختلف. هذا اختلافها هو المعبر عنه بالجسم التعليمي. كل جسم من هذه الأجسام له حجم معين، فحجم الكرسي غير حجم الطاولة، غير حجم الجدار، غير حجم الإنسان. اختلافها بالحجم هو معنى اختلافها بالجسم التعليم. إذا الجسم التعليمي عابر الجسم الطبيعي، يعني الأصل الجسمية، أصل الجسمية مشتركة جوهر. ما هي نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي؟ نقول كنسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة. ما هي نسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة؟ المادة جوهر مبهم، يأتي الإمكان الاستعدادي ويجعل هذه المادة مستعدة لأن تصير إنسان، لأن تصير بقر، لأن تصير مرض. فالإمكان الاستعدادي يعطي التعين للمادة، المادة محمود إبهام لأنها سر القوة، المادة وجود مبهم. من يعطي التعين هو الإمكان الاستعداد، هو الإمكان الاستعداد. ولهذا الاستعداد جوهر أو عرض. تقدم أكثر من مرة أن الاستعداد الإمكان الاستعداد هو عرض يحل في مادة، يعرض على المادة. إذا عرض الإمكان الاستعداد على المادة ماذا أفاد المادة؟ أفاد تعين لا الفعلية، لأن الفعلية تأتي من قبل الصور. كذلك الجسم الطبيعي يعرض على الجسم التعليمي، الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي مبهم من حيث حجمه، جميع هذه الأجسام تشترك في أصل الجسمية، لكن هذه الجسمية مبهمة. هل تأخذ الشكل الدائري، الشكل المخروطي، الشكل المربع، الشكل المثلث؟ الآن مبهم هذا الجسم، حجمه مبهم. من يعطيه التعين أنه يأخذ شكلا معينا، حجما معينا؟ هو الجسم التعليمي. فالجسم التعليمي يعرض الجسم الطبيعي ويعطيه ويمنحه التعين، كما أن الإمكان الاستعدادي يعرض على المادة المبهمة فيعطيها تعليم. إذا الجسم التعليمي هو ما كان يعرض على الجسم الطبيعي ويمنحه التعليم، يعني يرفع حالة الإبهام عنه. هذا مرادنا من الجسم التعليمي. قال الجسم التعليمي وهو كمية، الجسم التعليمي هو الحجم المعين، هو الكمية السارية في الجهات الثلاث الطول والعرض والحجم. شوف كمية سارية في الجهات الثلاث من الجسم الطبيعي، فالجسم الطبيعي يكون معروضا عارضه هو الاسم التعليمي. لماذا سمي بالاسم التعليمي؟ لأنه هو موطن التعليم، هو مورد التعليم. أهل الهندسة اهتمامهم ينصب على تعلم ليس أصل الجسمية، إنما على تعلم الحجم، دراسة هذا الجسم من حيث حجمه، من حيث امتداداته، من حيث شكله المربع المستطيل. فيسمى بالجسم التعليمي لأنه مورد تعليم أهل الهندسة. لاحظ أهل الهندسة لا يهتمون أصل الجسم ما هو، طبيعة الجسم ما هو، إنما يهتمون بتعليم ودراسة حجم الجسم، امتداد الجسم، شكل الجسم، وهذا هو المعبر عنه بالجسم التعليمي. وسطح وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسم في جهتين الطول والعرض، يعني للسطح امتدادان فقط. وخط وهو نهاية السطح المنقسم في جهة واحدة وهي إما الطول وإما العرض. ما معنى نهاية؟ يعني هكذا قلنا نحن نهاية السطح ماذا؟ خط. نهاية الخط نقطة، نهاية الجسم التعليمي صفحة. وللقائلين بالخلاء، هنا يشير إلى نظرية الخلاء. ما معنى الخلاء؟ عرفه المصنف بأنه فضاء خال من كل موجود شاغي له، يعني فضاء ليس متحيزا، لا يشغله شيء، أولا قالوا الخلاء مستحيل بهذا المعنى، يعني يستحيل أن يكون عندنا جسمان، هذا جسم وهذا جسم. هذا الجسم له حالتان لا ثالثة له، إما أن يكون متماسين وهذا معنى أنه لا يوجد فضاء بين هذين الجسمين، الآن بين هذين الجسمين يوجد فضاء أو لا يوجد فضاء، يوجد أو لا يوجد، لا أين الفضاء؟ متماسين. إما أن يكون الجسمان متماسين، إذا لا يوجد فضاء فلا يوجد خلاء خلوة بينهم، يعني لا يوجد فراغ، أو أن يكون غير متماسين، إذا يوجد هنا فضاء أو لا يوجد فضاء. هذا الفضاء مشغول أو ليس بمشغول؟ تقول لا بد أن يكون مشغول. يستحيل أن يكون هذا الفضاء هو فراغ لا شيء، هذا الفضاء لابد أن يكون إما هو عبارة عن هواء، إما عبارة عن غاز، إما عبارة عن أكسجين، أي شيء، لا أنه فضاء خالي من كل شيء غلو. القائمون بالخلاء ماذا يريد أن يقول؟ نظريتهم هكذا، أنه يوجد جسمان غير متماسين، يوجد بينهما فضاء، هذا الجسم الأول، هذا جسم آخر، بين الجسمين ماذا؟ فضاء، خلاء، فضاء بين الجسمين. قالوا المراد بالخلاء يعني لا يوجد ما يشغل هذا الفضاء. السيد العلامة يبطل هذا القول، يقول ثبت في محله بطلان نظرية الخلاء، لكن السيد قدس سره يريد أن يقول من يؤمن بالخلاق بهذا الفضاء الفارغ يشك في وجود الكف المتصل. وجه الملازمة يعني لماذا يؤدي القول بالخلاء إلى الشك في الكف المتصل؟ الملازمة لأن الكف المتصل ماذا يمثل؟ يمثل الامتداد البعدي، إما في بعد واحد وهو خاف، أو في بعدين وهو صاف، أو في ثلاثة أبعاد وهو نسبة تعليم. الكم المتصل لا يخرج حاله، إما بعد واحد، إما عبارة عن بعدين، إما عبارة عن ثلاثة أبعاد. نقول بين هذا الجسم وهذا الجسم إما أن يوجد امتداد بعدي أو لا يوجد امتداد بعدي. إذا قلتم يوجد امتداد بعدي سواء كان بعد واحد وهو القرن أو بعدين وهو صفحا أو ثلاثة أبعاد، إذا قلتم بين هذين الجسمين يوجد امتداد بعدي، إذن هنا هذا إنكار للقول بالخلاء. إذن يوجد ما يشغل هذا الفضاء وهو إما الخط، إما أن يوجد خط بينهما، وإما أن يوجد سطح بينهما، وإما أن يوجد جسم تعالى. إذن القول بوجود بعد بين هذين الجسمين هو إنكار للقول بالخلاء. أما إذا قلت بالخلاء يعني لا يوجد بين الجسم بين هذين الجسمين أي بعد من الأبعاد، لا يوجد بين هذين الجسمين لا خط ولا سطح ولا جسم، هذا معنى أنه لا يوجد كم متصل. إذن القول بالخلاء بمعنى الفضاء غير المشغول شك في الكم المتصل، لأنه بين الجسمين لا يوجد خط ولا يوجد خط ولا يوجد جسم تعليمي. لو قلتم يوجد جسم تعليمي، يوجد خط، يوجد خط، إذن هذا ليس بخلاء. إذن القول بالخلاء يعني أن بين الجسمين فضاء، هذا الفضاء لا يشغله شيء، لا يشغله خط، لا يشغله صح، لا يشغله جسم، إذا هذا شك بالكم متصلين. قال والقائلين بالخلاء بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه، يعني لا تملك بين الجسمين شيء، شك بالكم المتصل القائل، يعني لا يوجد بين الجسمين لا خط ولا خط ولا جسم. لكن الشأن في إثبات الخلاء بهذا المعنى، يقول أساس أول الكلام نحن نؤمن بالخلاء أو لا نؤمن بالخلاء، يوجد دليل على هذا الخلاء؟ يقول الدليل على بطلان الخلاء قائمون. انتقل المصنف قدس سره بعد ذلك إلى المحور الثالث خواص الكلام، وذكر خمس خصائص. الخصوصية الأولى أنه لا يقع تضاد بين شيء من أنواع الكم، فلا يقال الخط ضد للسطح والسطح ضد للجسم التعليم، لا تقع مضادة بين أنواع الكان سواء كان متصلا أو منفصلا. أما المتصل واضح، لماذا لا يقع تضاد بين أنواع الكم المتصل؟ يعني لا توجد مضادة بين الخط والسطح، بين السطح والجسم، بين الجسم التعليمي والخارجي. الجواب واضح، لأن شرط تحقق التضاد أن يتوارد الضدان على مورد واحد، على موضوع واحد. والكم المتصل، أنوار الكم المتصل لا تتوارد على موضوع واحد، فإن موضوع الخط هو الصف، وموضوع الصف هو الجسم التعليمي، وموضوع الجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي. فلكل نوع من أنواع الكم المتصل موضوعه الخاص به. إذا لا يوجد موضوع واحد يتوارد عليه أنواع الكم. وشرط تحقق التضاد وجود وحدة الموضوع. يقال السواد والبياض بالدم يتواردان على موضوع واحد وهو هذا الجسم. أما الكم المتصل بكل نوع موضوعه، الخط له موضوعه وهو الصف، الصف له موضوعه وهو الجسم التعليمي، الجسم التعليمي له موضوعه وهو الجسم الطبيعي. هذا بالنسبة إلى الكم المتصل. أما إذا جئنا إلى الكم المتصل كالعدد، أيضا العدد لكل عدد موضوعه الخاص، فمعروض عدد أربعة غير معروض العدد خمسة، غير معروض العدد ستة وهكذا. إذا لماذا لا يوجد تضاد بين أنواع الكم المتصل أو الكم المنفصل؟ نقول لأن شرط التضاد وحدة الموضوع وأنواع الكم الموضوع فيها متعدد. ولهذا قال الخاصية الأولى أنه لا تضاد بين شيء من أنواعه، أي من أنواع الكم. لماذا؟ لعدم اشتراكها في موضوع واحد في الموضوع. والاشتراك في الموضوع شرط من شروط التضاد. سؤال التفت إليه، هذا الأمر أنه عدم وقوع التضاد بين أنواع الكم، هذه خصوصية من خصائص الكم أو حتى الجوهر؟ تقدم أن الجوهر أيضا لا يقع التضاد بين أنواعه. قدم بالأمس خاتمة ما قبل الفصل التاسع، لا تضاد فيه في الجوهر، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع ولا موضوع للجوهر. إذا هذا الأمر ليس من مختصات الكم. فلهذا في نهاية الحكمة لم يعبر عن هذا الموضوع بمختصات الكم، عبر أحكام. ولعل التعبير بالأحكام أداة من التعبير بالخصائص أو المختصات، لأن هذا الأمر لا يختص بالكم، حتى الجوهر لا يقع التضاد بين أنواعه. لهذا في نهاية الحكمة لم يقل خصائص الكم، قال أحكام الكم، ولم يعبر بالخواص. الخصوصية الثانية أو الحكم الثاني أن الكم هو يقوى ما كان قابلا للقسمة الوهمية بالفعل، وهذا هو الذي يخوف الكم. أساس حقيقة الكم أنه يقبل القسمة. نحن أخذنا هذا المجد في تعريف الكم، الكم عرب يقبل القسمة الوهمية بالفعل. إذن الخاصية الثانية قبول القسمة الوهمية بالفعل كما تقدم. الخصوصية الثالثة ما يعد الكم. ما معنى يعد الكم؟ يعني يفني الكم. كل كم سواء كان عددا، سواء كان خطا، سواء كان سطحا، سواء كان جسما تعليميا، سواء كان زمانا، كل كم له ما يعده، يعني ما يكفي. العدد واضح. إذا جئت إلى أي عدد من الأعداد فإن لها ما يبنيها ويسقطها، ومبدأ الأعداد وهو الواحد يفني جميع الأعداد. تعالوا العدد اثنين. العدد اثنان يسقط بسقوط الواحد كم مرة؟ مرتين. والعدد ثلاثة بإسقاط الثلاثة كم مرة؟ ثلاث وحدات. إذا أسقطنا الواحد مرتين انفنى العدد اثنان، وإذا أسقطنا الواحد ثلاث مرات فنى العدد ثلاثة، وإذا أسقطنا الواحد أربع مرات فنى العدد أربعة. إذا الواحد عاد يعني فان لجميع الأعداد، يثني جميع الأعداد بإسقاطه مرتين بالنسبة للعدد اثنين، ثلاث مرات بالنسبة إلى العدد ثلاثة، أربع مرات بالنسبة إلى العدد أربعة. ولهذا قالوا الواحد عاد لجميع الأعداد، أن يثني جميع الأعداد. أنت إذا أردت أن تسقط العدد عشرة اسقط الواحد كم مرة؟ كم؟ عشر مرات. وأيضا أنواع العدد تثني، مثلا الثلاث تثني التسعة بإسقاط مرتين، ثلاث مرات. إذا أسقطنا ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة فلا لاحظ الثلاثة تثني التسعة ومضاعفات الثلاثة، يعني الثلاثة تثني الثلاثة والستة والتسعة وكم؟ 12. يعني الثلاثة تثني الستة ومضاعفات الستة، عفوا الثلاثة ومضاعفات الثلاثة، لكن الثلاثة تثني الأربعة لا تثني. ولهذا قيل الواحد هو الوحيد الذي يثني جميع الأعداد، أما الثلاثة لا تثني جميع الأعداد. قال الثالثة وجود ما يعد، أي يثني. كيف يثني؟ بإسقاطه منه مرة بعد مرة، فالكم المنفصل وهو العدد مبدأه الواحد، والواحد ليس العدد، وهو أي الواحد عاد لجميع أنواع العدد، يعني من الاثنين فصاعدا، مع أن بعض أنواع العدد عاد لبعض كالاثنين للأربعة، الاثنين تنفي الأربعة بإسقاطها مرتين، والثلاثة للتسعة، هذا كله في الكم المنفصل، أما المنفصل وأما المنفصل. فإن الكم المتصل هو الذي له أجزاء، وانعدام أحد الأجزاء يبني الكم، لأن متى يسقط الكل شيخنا؟ الكل يسقط ولو بسقوط أحد أجزاء. والكم المتصل منقسم ذو أجزاء، سواء كان خصلا طبحا جسما تعليميا، فالجزء منه يعد الكل، يعني يعدم الكل. الخصوصية الرابعة المساواة واللا مساواة، وهما خاصتان للكم. نعم، هذه من خصوصيات الكم، كما أن الخصوصية الثانية قبول القسم الوهمي أيضا من خصوصيات الكم. إذا قلت هذا مساوي لهذا، المساواة واللا مساواة لا تعرضان إلا على الكم، يقال المئة تساوي المئة والمئة لا تساوي الخمسين، هذا العدد يساوي هذا العدد وهذا العدد لا يساوي هذا العدد، فالمساواة واللا مساواة عرضتا على العدد والعدد كم. يقال هذا الخط يساوي هذا الخط، فالمساواة عرضت على الخط والخط كم منفصل. لكن شيخنا يمكن أن تعرض المساواة على غير الكم، مثلا أقول هذه التفاحة تساوي هذه التفاحة، التفاحة كم أو جوهر؟ جوهر من التفاحة، ليست كم، ليست خطا، ليست جسما تعليميا، ليست صفحا، ليست عددا. إذا كيف قلتم أن المساواة واللا مساواة تعرضان على الكم من خصائص الكم، مع أن المساواة واللا مساواة عرضت على التفاح والتفاح ليست كما؟ نقول إنما عرضت على الكم بواسطة أن التفاح لها مقدار، والمقدار من كمية. إذا المساواة في قولنا هذه التفاحة تساوي هذه التفاحة في الحقيقة لم تعرض المساواة على التفاحة، إنما عرضت المساواة لأن التفاحة لها كم لها مقدار. فوصف المساواة أولا وبالذات للمقدار وثانيا وبالعرض للتفاحة، ولهذا قال وتعرضان غير الكم بعروضه، يعني بعروض الكم، يعني المقدار يعرض على التفاحة والمقدار كم، الكم يعرض على التفاحة، فالمساواة هو بسبب ما عرض على التفاحة. وما هو الذي عرض على التفاحة؟ المقدار. يعني نقول لما كان للتفاحة مقدار صح أن يقال مساوي أو لا مساوي. واضح لكم الخصوصية الفائتة النهاية واللا نهاية. مثلا في المساواة واللا مساواة يقال علم زيد يساوي علم عام، أو علم زيد لا يساوي علم عام. هنا العلم كم أو العلم المقولة الكيف؟ العلم كيف؟ إذا لماذا قلت المساواة ولا مساواة من مختصات الجمع؟ نقول إنما عرضت المساواة على العلم باعتبار أنه عرض الكم والمقدار على العلم. قال الخامسة النهاية واللا نهاية وهما كسابقتيهما. ما معنى كسابقتيهما؟ يعني تختصان بالكم وتعرضان غير الكم. يقال نهاية العلم، فالنهاية عرضت على العلم والعلم ليس كم والعلم ليس كم. النهاية يقال نهاية الخط، فالنهاية عرضت على الخط. نهاية الصف والنهاية عرضت على صح. إذن النهاية واللا نهاية من مختصات الكم، وإذا عرضت على غير الكم فهو بسبب الكم بالواسطة. أما المساواة واللا مساواة النهاية واللا نهاية تعرضان على الكم من دون واسطتين بل مباشرة. بهذا تم الكلام في الفصل التاسع، يأتي الكلام في الفصل العاشر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.